أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكر علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان ولا يزال فيما يرتبط بمقومات الإمامة عندنا. انتهينا بحمد الله من المقوم الأول وهو مقوم النص، وأثبتنا من أدلة أو بأدلة ثلاث ذكرناها في البحث السابق ضرورة النص على من يخلف النبي صلى الله عليه وآله بعد رحيله. الآن نبحث في الفصل الخامس، هو بحث المقوم الثاني نسميه، وهو العصمة. والعصمة شرحناها لغة واصطلاحا وأدلتها وكذا وين في بحث النبوة، خصوصا من جهة الأدلة العقلية. هنا ما راح يتكلم عن الأدلة العقلية، راح يتكلم عن الأدلة، يشير سريعا إلى بعض الأدلة النقلية واضح لتدل على العصمة. نبدأ في البحث الاختصارا، يعني يقول حتى ندخل البحث: إذن لا شك أنه بالنسبة نحن أتباع مدرسة أهل البيت أن العصمة أمر ضروري وقطعي في الإمام، كما أنها ضرورية وقطعية وين؟ في الإمامة، في النبوة أو في النبي، ما تختلف أبدا. هي تلك كما قلنا المقام العظيم، رتبة الوجودية في وجود المعصوم، عرفناها بتعريفات تقدم ذكرها في بحث النبوة فراجعوا، هذا لا شك عندنا. أما عند العامة لم يشترطوا العصمة وين؟ في من يخلف النبي. بعضهم اشترطوا شروط معينة، عدالة وغيرها، وبعضهم حتى عن هذا يتنازل عن كذا، وذكرنا هذا البحث فيما تقدم. قال الفصل الخامس، شنجي الأدلة: وجوب العصمة في الإمام. اتفق أهل السنة على أن العصمة ليست من شرائط الإمام، أخذا بمبادئهم حيث إن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكونوا بمعصومين، لم يكونوا بمعصومين. وقلنا هم نظرية أصلا الإمامة عندهم نظرية ماذا؟ تبريرية عما وقع. شيء وقع حاولوا يشوفوا له ماذا؟ تكييفات ومبررات شرعية عقلائية صناعية بتعبيرنا، وإلا ما عندهم كانت مثل ما تقول تصور إثباتي ثبوتي قبلا عشان نشوف الحالة الإثباتية، عرفت وركزوا عليها. لا، إحنا عندنا نظرية كاملة نظرا أولا من خلال الآيات والروايات في عظمة الإمام، حتى قبل أن يكون الإمام أمير المؤمنين ماذا؟ إمام بعد النبي، يعني في زمن النبي إحنا عندنا تصور وفق روايات أهل البيت وآيات والآيات عن الإمامة الإلهية، مع وجود من؟ مع وجود النبي، لأن أيضا نعتقد أن النبي هو إمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. قال التفتزاني في شرح المقاصد المجلد الخامس صفحة 249، قال: واحتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، هذه الدعوة مع الإجماع على أنهم لم تجب عصمتهم. وحاصل هذا دعوة الإجماع على عدم اشتراط العصمة. شوف عدم دعوة الإجماع أنه لا، ليس بالضرورة أن يكون الإمام معصوم. وأما الشيعة الإمامية فقد اتفقت كلمتهم على هذا الشرط وهو شرط العصمة. قال الشيخ المفيد في كتابه، هذا من الكتب المهمة أوائل المقالات للشيخ المفيد، قال: اتفقت الإمامية على أن إمام الدين، يعني الإمام المعصوم الإمام، اتفقت الإمامية على أن إمام الدين لا يكون إلا معصوما من الخلاف. هذه لله تعالى ما دي مربوطة ببحث كذا، على كل حال بس إن شاهدي هذه العبارة، بس عبارة الثانية أوضح، نفس الكتاب صفحة 74. قال: أقول، إحنا ما لنا شغل العبارة، أهم شيء المطلب. أقول أن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام ماذا؟ أن الأئمة معصومون، و وين خبرها؟ معصومون كعصمة الأنبياء. شوف ماكو فراق، هذه العبارة واضحة، هذا رمز من رموز الإمامية القرن الرابع الهجري، الشيخ المفيد. ماذا؟ هذا هو معتقدنا في ماذا؟ في الإمام الأئمة. خب، ثم أنهم استدلوا على وجوب العصمة وجوه نكتفي بعضها. قلنا طبعا راح نذكر بعض الأدلة. الدليل الأول هو دليل هم عقلي، نفس تقريبا ما ذكر وين؟ في بحث النبوة، من جهة أنه النبي لو لم يكن معصوما شو صير؟ استلزم نقض الغرض، والحكيم لا ينقض غرضه. فكيف يجعل لي واسطة وسفير بيني وبينه نبيا كان أو وصيا غير معصوم؟ نفس الإشكال. يعني عندنا مطلب جديد، نفسه هو ما تقدم في بحث النبوة، كلما هنالك الإشكال اللي ذكره التفتزاني والجواب عنه. من هنا قال: ثم إنهم استدلوا على وجوب العصمة بوجوه نكتفي ببعضها. يعني الدليل الأول والدليل الثاني ودليل الثالث، يعني ذكر ثلاثة أدلة، يعني دليل عقلي ودليل ودليلين نقلي، يعني آيتين. قال الإمام، الدليل الأول: الإمام حافظ للشريعة كالنبي صلى الله عليه وآله، أو صلى النبي عموما. قال: يجب أن يكون الإمام مصونا عن الخطأ في العلم والعمل. العصمة المطلقة بعد ما نقبل العصمة الجزئية، العصمة المختصرة، العصمة في بعض الأمور ما راح تفيد أصلا، كما ذكرنا البحث مفصل في النبوة. قال: يجب أن يكون الإمام مصونا عن الخطأ في العلم والعمل لكي تحفظ الشريعة به، ويكون من يعني الإمام هاديا للناس إلى مرضات الله سبحانه. وله أشار العلامة الحلي بقوله: ذهبت الإمامية إلى أن الأئمة كالأنبياء في وجوب عصمتهم عن جميع القبائح والفواحش من الصغر إلى الموت عمدا وسهوا، لأنهم حفظة الشر والقوامون به، حالهم في ذلك كحال النبي صلى الله عليه وآله وكفر. هذا في دلائل الصدق مجلد الثاني صفحة 7 للعلامة الحلي. خب، لكن التفتزاني ناقش، التفتزاني وش دعوة؟ يقول انه نصب، ان انت تنصب امام. لحظيات، شلون دعوة جاية كذي؟ دعوى أن نصب الإمام إلى العباد الذي، شوف عبارة تشرحها، يقول تفتزاني نفس شرح المقاصد، يقول إن نصب الإمام إلى العباد الذين لا طريق لهم إلى معرفة عصمته بخلاف النبي. يقول هذا في محذور، يعني مقصوده يعني تنصب لإمام ما عندنا طريق إلى معرفة من عصمته، ما يحل المشكلة لأن ما عندنا طريق إلى معرفة من عصمته، هو يدعي هكذا. فبالتالي إذا ما كان عندنا طريق لمعرفة عصمته، ها شو صير؟ أي ما نفس المشكلة، يعني ما راح تعالج القضية، يعني ما عرفنا هذا معصوم وغير معصوم، وبالتالي يبقى المحذور هو المهدي. إذن ما في ضرورة لوجوب العصمة وين؟ في من يخلف النبي، هكذا يدعون. الجواب نقول أنا بالعكس نعكس عليك الكلام، أنه العصمة أمر خفي، وتحتاج من الله ماذا؟ أن تبين، وقد بينه الله بالنص، النصوص من آياته وروايات النبي بينت المعصومين والأئمة، لم تبينها، بينتهم بعصمتهم كما في الآيات والروايات. يعني عكس مطلوبك أنت، يعني تقول لهم ويبين، لا يبين وبين، وهذا أمر وقع من الله سبحانه وتعالى ومن النبي، بين الأئمة المعصومين كما حنا رح نذكر بالآيات، فضلا عن الرواية تدل على العصمة. لاحظ، إذن صحيح أنا أتفق معك أنه ما عندنا طريق من عند أنفسنا لمعرفة من المعصوم عن غير المعصوم، من عندنا ما أدري، ولكن ماذا؟ من الله، من العقل الذي الله زودني به، إنه ضرورة وجود من إمام معصوم. عندنا طريق وهو الآيات والروايات، يعني قول الله، قول النبي، بأنه عندنا نصوص على هذا المعنى، فضل كما سيأتي بالآيات والروايات. وما شاء الله أدلة العصمة كثيرة، واضح إن شاء الله. إذن لنا طريق، من قال لك ليس لنا طريق؟ فإذا ثبت الطريق ثبت أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ بالضرورة أن يكون معصوم، لأن حجتك أنت ما هي؟ كأن حجتك هكذا، بل هذه حجة، مو كأن حجتك، أنه لأنه لا طريق لنا إلى العصمة، إذن لا نشرط العصمة وين؟ في الإمام، هكذا دعوة. فإذا ثبت أن لنا طريق إذن لا مانع من ثبوت العصمة، فإذا لا مانع من ثبوته إذن ماذا؟ شوف الأدلة الإثباتية التي من خلال هذه الطرق تثبت من؟ عصر العصمة. وذلك ورد رواية لطيفة عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، إمام زين العابدين عليه السلام، ماذا يقول؟ يقول إنما النص للعصمة، يقول الله لما النص على المعصومين بأسمائهم ليش؟ يبين أنهم معصومين، ولا شو المانع؟ شو الفائدة؟ يقول هذا أما لكن مو هو معصوم، في ثمرة؟ يقول هذا عندكم 12 واحد اتبعوهم، لكن ما عندي ده. أما أقول لكم معصومين، ونفس الشيء يستلزم نقض القرار تجرع المشكلة، وما أنه ما نحفظ الدين والشريعة. شوف كلامهم دقيق جدا، قال إنما النص لمن؟ للعصمة، لأنه أمر خفي على الناس. فالله لما ينص على أحد يعني هذا دليل على أنه ماذا؟ فيه العصمة وفيه المميزات، كل مميزات الإمامة الإلهية. واضح المطلب؟ هو قال وناقش فيه التفتزاني بقوله إن نصب الإمام إلى العباد الذين لا طريق لهم إلى معرفة عصمته، مفروض في كلام أنه لا يمكن مثلا، هو أنا بني على الاختصار، يعني لا يمكن، هذا مقصودنا يعني. والجواب عنه ظاهر بما تقدم من بطلان القول بأن نصب الإمام مفوض إلى العباد، قلنا نثبت أنه لا يمكن العباد أن، ذكرنا بالأمس أدلة مفصلة أنه لا يمكن أن ترجع هذه للشأن من لشؤون العباد، لأن هذه من شؤون الإمام، من الإمام من شؤون الله سبحانه وتعالى، ليس من شؤون من، من شؤون البشر. والجواب عنه ظاهر بما تقدم من بطلان القول بأن نصب الإمام مفوض إلى العباد، ولنا أن نعكس ونقول وجوب عصمة الإمام مما يحكم به العقل الصريح كما أشرنا في الأدلة العقلية في النبوة ونفسها في الإمامة بالتأمل في حقيقة الإمام والغرض منها، وحيث إن الناس لا طريق لهم إلى معرفة عصمة الإمام كما اعترف به الخصم، إذن فلا يكون نص مفوضا إليهم، إذن إلى من؟ مفروض هذه يكمل، مفروض إلى من؟ إلى الله. أحسنتم، سجلوا هذه، شوف فلا يكون نص مفوضا إليهم بل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في الدليل الأول، واضح إن شاء الله المطلب؟ واضح. الدليل الثاني هو هذه الآية المعروفة، عندنا آيتان معروفتين سمعتمهم كثيرا، نحن نختصر المطلب فيها. الآية المعروفة وهي آية الابتلاء، ما شاء الله في التفاسير قرأتموها حتما كثيرا، في المحاضرات الحسينية المهاتم الحسينية طرحت كثيرا، في دراسات وكتب وأبحاث مستقلة كتبت في هذه الآيات، ومنها آية آية الابتلاء. قال تعالى، وأنا أحاول أختصر المطلب، أو شوف نقرأ وأوضح، ما هو أحسن؟ أنا نقرأ ونوضح، لأن ما في ذاك المطلب يعني كله معروف عندكم، يعني الحمد لله درسين كم دورة عقائدية. قال آية ابتلاء إبراهيم عليه السلام، قال سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الفاعل من هو؟ ربه، بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. هذا ترجعون بعد تفسير الميزان ما شاء الله، بحث مفصل وجميل وشيخ في هذه الآية اللي هي في سورة البقرة الآية 124. قال الاستدلال بالآية على المقصود رهن بيان أمرين، ما هما الأمران؟ قال الأول، ما هو المقصود من الإمامة؟ نجاع الناس إمامة، هل هي نبوة؟ هل هي رسالة؟ هل هي شيء آخر؟ إذن ما هو المقصود من الإمامة التي أنعم الله سبحانه بها على نبيه الخليل عليه السلام؟ الثاني، ما هو المراد من الظالمين؟ هذا الظالم الذي لا يناله عهد الإمامة، من هو؟ أي ظالم؟ أما الأول فقال بعضهم، يعني خصوصاً عند العامة، فقال بعضهم إن المراد من الإمامة هي النبوة والرسالة، لكن هذا كلام باطل ويرده إن إبراهيم عليه السلام كان نبيا قبل تنصيبه إماما، لأن هذه نزلت الآية أو هذا الحوار بينه وبين الله، وين وهو نبي ورسول وخليل قريب إلى الله، فالعمقنية معنى الإمامة أن يكون هذا بأنه ماذا المقصود به؟ النبوة أو الرسالة، وذلك لأنه طلب الإمامة لذريته هذا، والحال أنه قبل النبوة والرسالة ما كان عنده ذرية قبل الإمامة عذرته، لاحظ، فكان له عند ذلك ولد أو أولاد، لا يعني قبل أنه لما خطب بهذا الخطاب كان عنده أولاد وذرية، لكن الذرية والأولاد جاءته بعد النبوة والرسالة، يعني بعد ما كان رسول نبي ورسول مبلغ وشاب طال به العمر وما جاءت الذرية، بعدين بشر أنه ماذا يعطى الذرية، بعد ما صار عنده أولاد جاءت آية الإمامة، فتكشف عن أن آية الإمامة متأخرة عن من؟ النبوة والرسالة، واضح الاستدلال، متأخرة، هذه في رد على من يدعي أن لا النبوة الإمامة عن الرسالة والنبوة، قبل الرسالة والنبوة أصلا ما عنده أولاد هو، والقرآن شاهد على كما سنقرأ الآيات، خذ القرآن بمجموعة شوف المطلب واضح. قال وذلك لأنه، من يعني إبراهيم عليه السلام، وذلك لأنه طلب الإمامة لذريته، فكان له عند ذلك ولد أو أولاد، أقل تقدير ولد أو أولاد، ولا أقل من كون الولد والذرية مرجو ولا، يعني في صراط أن يكون له ولد معذلا، مع أن القرآن يحكي أن إبراهيم عليه السلام تعجب من بشارة من؟ الملائكة إياه بالولد، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، وين ذرة كبار في سورة الحجر آية 54، فإبراهيم كان نبيا، إذن لما نزلوا عليه وبشروا وشو كان؟ نبي ورسول ومبلغ ومعالم التوحيد أعطاها للبشر وغيره وغيره، أبو الأنبياء سلام الله عليه، فإبراهيم كان نبيا ورسولا ولم يكن له ولد وذرية حتى مسه الكبر، ثم رزق ولدا في أوان الكبر بنص القرآن الكريم حيث قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر من؟ إسماعيل وإسحاق، سورة إبراهيم 39، فطلب الإمامة لذريته، فطلب الإمامة لذرية، هذا يدل على أن الإمامة أمر متأخر عن النبوة والرسالة، وعلى ذلك يجب أن تكون الإمامة الموهوبة للخليل حتما هي من؟ غير النبوة، والظاهر أن المراد منها هي القيادة الإلهية للمجتمع مضافا إلى تحمل الوحي وإبلاغه، فإن هناك مقامات ثلاثة، مقام النبوة وهو منصب تحمل الوحي، مقام الرسالة وهو منصب إبلاغه إلى من؟ إلى الناس، مقام الإمامة هو منصب القيادة وتنفيذ الشريعة في المجتمع بقوة وقدرة، واضح المطلب؟ والإمامة التي يتبناها المسلمون بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله تتحد واقعيتها مع من؟ مع هذه الإمامة، احنا لما نقصر الإمامة هذه الإمامة اللي الله أرادها أن يجعل الناس إمامة، منصب القيادة وتنفيذ كذا لهالوظائف، فضعنا للمقومات من نص وعصمة إلى آخرة. إلى هنا إذن يتضح أن ليس المراد منها من؟ لا الرسالة ولا النبوة، بل مقام أعلى كما في الرواية الإمام الصادق، بل مقام أعظم وأعلى. وأما الثاني مسألة من؟ ها ما المراد من الظالمين؟ قال وأما الثاني أعني المراد من الظالمين، فالظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه ومجاوزة الحد الذي عينه الشرع، والمعصية من وضع الشيء عن العمل في غير موضعه. فالمعصية من مصادق الظن، وهذا معنى نجد اللقى يعني وضع شيء غير، والعاصي يعني وضع الشيء في غير موضع ذن ينطبق عليه أنه ظالم. فكل من عصى صغير كبير قبل النبوة بعد النبوة قبل البلوغ بعد البلوغ، كل هذا يسمي صدر منه الظلم، فذن لا ينال الظالم بعد. وهذه بعد كما تورد أبطلت إمامة كل من ادعى الإمامة غير المعصومين سلام الله عليه. قال سبحانه وتعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، البقرة 229. يقول: ثم أن الظاهر من صيغة الجمع المحلى، من يعني الألف واللام في الظالمون، الظالمون هذه ألف ولام، تعلموا الألف واللام وين؟ من أدوات العموم في العموم كما درست في علم الأصول. ثم أن الظاهر من صيغة الجمع المحلى باللام أن الظلم بكل ألوانه وصوره ها مانع عن نيل هذا المنصب الإلهي، وتكون النتيجة ممنوعية كل فرد من أفرادها الظلم عن الارتقاء إلى منصب الإمامة. بعد ما في ظالم أصلا ينال هذا العهد الإلهي العظيم، سواء كان ظالما في فترة من عمره ثم تاب وصار غير ظالم كما يدعى في فلان وفلان وفلان. فالظالم عندما يرتكب الظلم يشمله قوله سبحانه: لا ينال عهد الظالمين، فصلاحيته بعد ارتفاع الظلم يحتاج إلى دليل. يعني بعد ما تحقق في عنوان أنه ظالم وتاب، هذا بعد التوبة عشان يصير إمام يحتاج إلى دليل خاص أن تقبل يكون إمام. لا، والحال أنه ماذا الآية قالت لا ينال عهد، ما في دليل على أنه يتقبل إمامته. وعلى ذلك فكل من ارتكب ظلما وتجاوز حدا في يوم من أيام عمره أو عبد صنما وبالجملة ارتكب ما هو حرام فضلا عما هو كفر، عبدة الأوثان عبدوا كذا عبدوا أصنام، ليس له أهلية منصب من؟ منصب الإمامة. ولازم ذلك كون الإمام وياي ها طاهرا من الذنوب من لدن وضع عليه قلم من؟ قلم التكليف. هذا لا قلنا مطلقا بعد، مو قلم التكليف وصل البلوغ مطلقا، حتى ما قبل ما قبل التكليف نتيجهم صدر منه. وضعنا نعتقد العصمة ماذا؟ مو من زمن التكليف نعتقدها، شنو عبارة فيها مسامعة العصمة ماذا؟ من حين الولادة إلى الشهادة إلى الوفاة. نعم، وهذا ما يرتدي الإمامية في عصمة الإمام. وما يؤكد ما ذكرنا هذا المقطع موجود في تفسير الميزان الجل الأول صفحة 274، يذكر السيد العلامة هناك عن بعض أساتيذه في تقريب العصمة من هذه الآية الشريفة. لما قالت الآية لاحظ: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقولون بالتحليل العقلي الناس بالنسبة للظلم كم تصير؟ على أربعة أقسام. فاللي يريد إمام اللي نفت الآية من هو؟ شوف لاحظ يقول من كان كل عمره ظالم، هذا القسم الأول من الناس، من أول ما نشأ إلى المات مثل الظالمين كله في العصيان والظلم هو إلى آخر. الثاني من كان طاهرا ونقيا في جميع فترات عمره، هذا احتمال الثاني. احتمال الثالث من كان ظالما في بداية عمره وتائبا أين؟ في آخرة. شوف من كان ظالما في بداية عمره بذل فلان شراب وأكل وعبد صنم وكذا بعدين تاب. والرابع العكس، في بدايته ما شاء الله متدين زين كذا لكن في الأخير انحرف، مثل جملة من الصحابة وغيرهم كما موجود في التاريخ ولا يومك هذا موجود. إذن ذي الأقسام الأربعة موجودة بين البشر ما موجودة؟ موجودة. الآن نبي الله إبراهيم هل يقصد من ذريته اللي كان طيلة كل عمره ظالم؟ إبراهيم يطلب هالمقام العظيم حق واحد من ذريته فاسق وعاصي وغيره؟ ما يمكن. واضح؟ أيضا احتمال من فيه هذا ما يحتاج الآية تنفي، هذا المقصود من الاستدلال. الآية تحتاج تنفي؟ لا تنفي، لأن بالدليل العقلي من فيه هذا واضح. هذا إذا الاحتمال الأول واضح. تعال احتمال ماذا الرابع، أيضا احتمال الرابع اللي كان وين بدايته زين متدين خلوق كذا مؤمن ملتزم لكن انحرف في آخر عمره، هل يعقل ان ابراهيم يطلبها الحق هذا إمامة أنا الواحد ظالم وفاسق في آخر عمره؟ إذا الاحتمال الأول الكويال والرابع منفيان بالعقل، لأنه يستحيل أصلا شأن الإمام أعظم من ذلك، ومعقول إبراهيم اللي إمام الأئمة وسيد الأنبياء وأب الأنبياء يطلب المقام الإلهي المعنوي العظيم لمن؟ لهذين الصنفين من ذريته، سواء كانوا من أبناء إسحاق أو من أبناء إسماعيل عليهم السلام. واضح؟ إذا هذا احتمال الأول والرابع منفيان بالعقل. ماذا بقي عندنا؟ أحسنتم، عندنا الثاني والثالث. الثالث اللي من كان ظالم في بداية عمره وتاب وأصلح وصار ما شاء الله في بعدين في المقطع الثاني من عمره، هذا الآلة للتنفيذ، وهذا حتى استدلال أهل البيت على هذا المعنى. الإمام الصادق لما ينفي ويقول إن كذا أبطلت خلافة كل من كذا، يقصد أي احتمال؟ هذا الثالث، على أنه بذا يفترضوا أنهم ذا تركوا عبادة الأصنام، تركوا شرب الخمر، تركوا كذا ودخلوا الإسلام، وافترضوا أن الإسلام جب ما قبله ومعذوري مثلا على أكثر. فالآية شو تسوي؟ يقول هذا نريد أن فيه، هذا ما ينال عهد الظالمين، مو هو والله اللي كل عمره واللي وين واللي بعدين انحرف آخر عمره. يقول هذا منفي، ما يحتاج إلى الآية، إذا يعني الآية فقط تنفي. أحسنتم، وين من كان ظالم في بداية عمره وتائب في آخره؟ إذن فلا يبقى عندنا إلا الثاني، من كان طاهرا ونقيا في جميع فترات عمره. هذا ينقل طبعا البيان الجميل السيد العلامة، يقول وقال بعض أساتيذنا، بعضهم يقول السيد البودكوبي، بعضهم السيد القاضي، في خلاف ما أدري، في موجود في الميزان بس مصارح بالأستاذ طبعا، ينقل كبيان شيق وجميل ها للاستدلال أو بالاستدلال بهذا الآية على العصمة. قال وحاش إبراهيم عليه السلام نبينا وآله عليه السلام ماذا؟ أن يسأل الإمامة للقسم الأول والرابع من ذريته، لأن هذا منفي بالعقل، وقد نص سبحانه على أنه لا ينال عهده الظالمين، وهو لا ينطبق إلا على القسم الثالث، هذا اللي تنفي الآية. فإذا خرج هذا القسم بقي القسم الثاني، وهو من كان طاهرا ونقيا في جميع فترات عمره، وهو المطلوب، إذا لم تكن إمامة إلا للمعصوم، هذا معناه. إذن الآية هذه من آيات العصمة. الآية الأخرى لطيفة، وهي آية إطاعة أولي الأمر، وبهم سمعتموها ما شاء الله، وفي أبحاثها دقيقة جميلة، لكن بعد مراعاة الاختصار لقطع التفاسير شيقة. لاحظ، قال الآية سبحانه وتعالى آية إطاعة أولي الأمر، أطيعوا الله بعد وأطيعوا الرسول ها وأولي الأمر منكم، أطيعوا كما درستم فعل أمر يدل على الوجوب، إذن متعلق الوجوب هنا طاعة الله في أطيعوا الله، وأطيعوا الرسول ما هو المتعلق فيها؟ الرسول، طاعة الرسول أو الرسول يعني، وأولي الأمر متعلق أطيعوا الثاني. خب الله سبحانه كيف الاستدلال بهذا الآية؟ هذه جميع المفسرين ترى يرون أن هذه الآية هم تدل ماذا؟ وحتى الفخر الرازي، أنا ما متعرفكم بالمفسرين، لكن الفخر الرازي اللي عادة ما يشكل ويناقش ويسموه إمام المشككين، لما يأتي لهذه الآية يقول تدل على عصمة أولي الأمر، لأنه إطاعة مطلقة مو مقيدة، مثل ما قال أطيعوا الله ثم ماذا قال؟ أطيعوا الرسول وأولي الأمر، جعلهم في إطاعة واحدة، أطيعوا في متعلق لهم واحد، يعني قصد الأمر أمر واحد له متعلق وهو الرسول وأولي الأمر، في ما كررها عشان نقول بالاحتمال إن في أولي الأمر مقيدها وكذا، لأنها ما تقبل التقييد في النبي، فلا تقبل التقييد وين؟ في أولي الأمر. يعني لو جاء في استغفر الله هكذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، يجي مجال وين للتشكيك؟ لأنه واضح الرسول معصوم لكن أولي الأمر هذه غير معصوم، لكن لأنها جاءت شوف حكمة الإلهية ماذا؟ أطيعوا الرسول وأولي الأمر. فكما أن الإطاعة وإطاعتنا لرسول الله مطلقا يكشف عن من؟ عن عصمته المطلقة، لأن يستحيل أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يأمرنا بطاعة غير المعصوم من يعصي ويخطئ، لأن رح يوقعنا وين؟ هنا في الفساد والعياذ بالله، ونقض الغرض الإلهي ومشاكل الدرب. إذن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بلا أشكال تدل على العصمة المطلقة، واضح؟ ولذلك كما قلت الفخر الرازي يذكر هذا المعنى، إلا أنه للأسف يقول أولي الأمر من هم؟ أهل الحل والعاقم والعساكر والضباط والعلماء والمحدثون والحكام ما تعرف. والحال انه ما معقول ان هذه الايه نزلت على النبي والصحابه ما يسال من هو للامر بعده. في روايات عندنا سالوا انه ماذا، مثل روايه جابر معروف، جابر الانصاري معروف، الروايه دي مشهوره عندنا، وهي انه عندما نزلت هذه الايه سال جابر يا رسول الله عرفنا الله فاطعناه وعرفناك فاطعناك، فمن اولي الامر الذين اوجب الله ايضا؟ قالهم علي بن ابي طالب وابنه الحسن ثم ابنه الحسين ثم ابنه زين عابني ثم ابنه الباقر، وسوف تدركه يا جابر، فاذا ابلغته فادركته فابلغ استاذ القضيه المعروفه، ثم ابنه الصادق ثم ابنه الكاظم ثم ابنه الرضا ثم ابنه الجوان ثم ابنه الهادي ثم ابنه الامام العسكري ثم الامام المهدي المنتظر الى اخر، اجل الله فرجه الشريف، الى اخر الروايه اقصد يعني. فشاهد هذا الدليل، فهو معقول ان الصحابه ما يدوا، وانت تجي تقول لاهل الحل، لانه يدعي في بيان في التفسير يقول قال وأولم قال الرافضه انهم ائمتهم كذا، ولكن نحن نقول انه اهل الحل والعقل، وذكر عن مفتاح الغيب وله التفسير هم موجود هذا الكلام. واضح هذا المطلب؟ من هنا قال اذا لكون هذه الايه مطلقه اذا تدل على العصمه المطلقه في المتبع اللي هو سموه احنا نسموه المتعلق، اللي الامر المتعلق الامر يعني، في المتعلق لابد فيه حيثية تجعل الله يأمرنا ماذا؟ بأن نطيعه مطلقا، ولا يمكن إلا أن تكون من العصمة، أحسنت، غير العصمة ما يمكن. صلب في أنها جاء مع النبي قال سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على وجه الإطلاق ولم يقيده بشيء، يعني ما قال الله تعوه وذا عصياني لك أبدا. ومن البديهي أنه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر والعصيان ولو كان على سبيل الإطاعة عن شخص آخر، وعليه تكون طاعة أولي الأمر فيما إذا أمروا بالعصيان شصير محرمة، يعني تكون طاعة أولي الأمر فيما إذا أمروا بالعصيان صير حرام، والحال أنه لم تقيد. فمقتضى الجمع بين هذا الأمرين أن يكون أولي الأمر الذين جبت إطاعتهم على وجه الإطلاق شصيروا بالمفروض معصومين لا يصنع عنهم معصية مطلقا، فيستكشف من أطلاق الأمر بالطاعة ماذا؟ اشتمال المتعلق، من المتعلق يعني أولي الأمر، على خصوصية تصده عن الأمر بغير الطاعة وهي العصمة. هذه الخصوصية اللي تخلينا نطيع وإحنا مرتاحين قلبا وقالبا وعقلا ونفسا وروحا وكذا، لأنه معصوم ما يخالف الله، وإلا مشكلة. يقول هذا مضافا إلى أن هذا أولا، الأمر الثاني كما هم ذكرنا هذا مضافا إلى أن أولي الأمر معطوف على الرسول بلا إعادة فعل أطيعه، وهذا دليل على وحدة الملاك، كما أن ملاك طاعة الرسول مطلقا لأنه معصوم، أيضا ملاك طاعة أولي الأمر مطلقا لأنهم معصومين، يعني وحدة الملاك حيثية هذه. هذا مضافا إلى أن أولي الأمر معطوف على الرسول بلا إعادة فعل أطيع، وهذا دليل على وحدة الملاك في إطاعة الرسول وأولي الأمر، فكما أن وجوب إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله مطلق متفرع على عصمته، فكذلك وجوب إطاعة أولي الأمر مطلق متفرع على عصمتهم. وممن صرح بدلالة الآية على عصمة أولي الأمر الإمام الرازي، يعني الفخر الرازي مقصود، في تفسيره وأيضا في كتاب مفاتيح الغيب، ولكنه لم يستثمر نتيجة ما هداه لي استدلال المنطقي، يعني الدليل واضح عنده لكن للأسف جعله في مصادق أخرى، حيث استدرك قائلا بأن عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم والوصول إليه واستفادة الدين والعلم منه، فلا مناص من كون المراد هو أهل الحل والعقل. ليش مو معروفين الآيات والروايات والأئمة الاثنى عشر وأسماء كل مطلعين عليها، يعني ليش مو معروفين؟ يلاحظ عليه أن كون تقول إنزين أدلة ويش اجعل في أهل الحل والعقل، ذلك بعد على ما بكسر أغمض، من ذلك من أهل الحل والعقل؟ جامع الزيتونة، جامع الأزهر، جامع طرنجة، جامع المغرب، جامع في مسجد في باكستان، علماء باكستان، منهم يعني منهم السياسيون الضباط العساكر ما تدري وين، أي ذلك بعد صار أخفى على مبنى المفروض، وكأن الله أمرني طاعة مجهول والعياذ بالله. يلاحظ عليه أنه إذا دلت الآية على عصمة أولي الأمر فيجب علينا التعرف عليهم وادعاء العجز وادعاء العجز هروب من الحقيقة. روح اسأل، فهل العجز يختص بزمانه أو كان يشمل زمان نزول الآية؟ قلنا زمان الآية معروف وذكرنا الرواية. والثاني باطل قطعا، لا يمكن أنه ما يمكن في زمن نزول الآية ما هو معروف. والثاني باطل قطعا، فإنه لا يعقل أن يأمر الوحي الإلهي بطاعة المعصوم ثم لا يقوم بتعريفه حين النزول وبالتعرف عليه في عصر النزول. يعرف المعصوم في أزمنة متأخرة عنه حلقة بعد حلقة إلى أخرى. هذا مع أن تفسير أولي الأمر بأهل الحل والعقد ماذا؟ تفسير بما هو أشد غموضا. فهل المراد منهم العساكر والضباط أو العلماء أو المحدثون أو الحكم السياسيون أو الكل؟ ولا اتفق اجتماعهم على شيء ولم يخالفهم لفيف من المسلمين؟ إلى آخر والاختلاف ما بيناتهم. يقول وهناك نصوص من الكتاب والسنة تدعي عصمة أهل البيت النبي وعترته كي تطيرهم رجعوها، وحيث تقليلهم يدل على العصمة المطلقة وغير ذلك. تركنا البحث عنها لرعاية الاختصار في الإلهية طبعا الشيخ السبحاني هناك مجلد الثاني صفحة 627 إلى آخرة. ما شاء الله بحث هذا، وقد تقدم فصل الأول ما في المقام أيضا فراجع. هذا تمام الكلام في هذا النوع. بعد ذلك ندخل إلى الفصل السادس. هذا الفصل السادس يعني تقريبا هم كل أموره يعني ما أدري شو أقول، هم هي أيضا واضحة لديك، وإذا كان بس أعنونها لكم بشكل وأنتم تقرأوا المطلب. أنا كما بعد مسألة جدا يعني واضحة عشان هم كما إحنا بين أنا مشكلة نريد اختصارية مراعاة للوقت. في الفصل السادس يتحدث عن النصوص الدينية وتنصيب الإمام علي عليه السلام للإمامة. واضح؟ إذن لا شك ولا ريب اللي من يدرس سيرة النبي وشوف الحيثيات والملابسات ويدرسها بالشكل المعمق يجد بالضرورة أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله عين وصيا من بعده بلا إشكال ولا منازع، وهذا معين هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وذريته المعصومين الاثني عشر، يعني أما الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهنا اكتفى بهذه بعض الآيات والروايات. مثلا هذه الآية، آية نسميها آية الولاية في قول تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللي حسان بن ثابت اللي معروف كان في زمن النبي شاعر مخضرم اللي عاش تقول 60 سنة في الجاهلية وعاش 60 سنة في الإسلام 120 سنة عمره، اللي قال للنبي أنت مؤيد بروح القدس ما دمت تنصرنا أو معنا، لأنه للأسف انحرف بعدين، له شعر معروف بعدين يعني من خالف الإمام علي وسلام الله عليه، قال حتى له بيت معروف هذا الثار لدمع عثمان الله لتسمعن قريبا في دياركم الله أكبر يا لثارات عثمان. هو نفس اللي قال في الإمام علي السلام عند نزلت هذه الآية اللي كانت من الواضحات في عند الصحابة، نزلت في من؟ في الإمام علي عليه السلام، وتدل على أنه الأولى بالتصرف وليس كما يدعوها أنها تدل على المحبة والنصر، لأن هذه أمر ماذا عام كل المسلمين ماذا مطالب منهم أن يحبوا بعضهم وينصرون بعضهم البعض، لكن هذه الآية ماذا تدل عليه؟ إنما وليكم الله ورسوله بعد والذين آمنوا. من الذين آمنوا؟ الذين لهم الولاية يعني بمعنى التصرف وله الولاية بعد النبي صلى الله عليه وآله، الذين يقيمون الصلاة شوف ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذه القول كلها تدل، وهذه القصة مشهورة ومعروفة، حتى أن بعض حاول يتصدق بكذا خاتم وما نزلت فيه آية، ولذلك من كونها قضية مشهورة بعد رجع مثل الغدير العلامة الأميني ما شاء الله بحث هذه البحوث مفصلة في هذا، في رواه الطبري في تفسيره والدر المنثور وغيره، حتى أنشأ حسان بن ثور في ذاك أبيات المعروفة هي أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارعي أيذهب مدحي والمحبين ضائعا وما مدح في ذات الإله بضائعي، فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكع فددك نفوس القوم يا خير راكعي بخاتمك الميمون يا خير سيد ويا خير شار ثم يا خير بائع، فأنزل فيك الله ها خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع. هذا مو فهم الصحابة، وانتشر بين يومك هذا. لكن بعد هؤلاء بقدر ما يستطيعون يضعفون هذه الدلالات والتشريكات والشبهات اللي أصلا لا ترجع إلى محصل ورد عليها علماؤنا الأكابر. إذن في قوله تعالى إنما وليكم، واضح لهنا المطلب. إذن هذه الولاية حاصل ما يمكن استدلال بهذا أنها ماذا تدل على أنها ماذا أنها تدل على أن الولاية بأميرني بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها تراجعون بقية المطلب أنتم بعد سهل يعني ما عندنا، ها راجعوا بعد إذا في سؤال كما قلت المراعاة لأن هذه بحث هم تقدمت عندكم في دورات عقائدية وهم أيضا في دراسات قرأتم في التفاسير و إلى وهو واضح. هذا بالنسبة ذكر آية هنا طبعا، والآيات هم موجودة كثيرة لأن نعتقد بأن نزل آيات كثيرة في الإمام علي سلام الله عليه، حتى جاء رجل إلى ابن عباس قال يا ابن عم النبي، ابن عباس اللي يسموه حبر الأمة، قال له يا ابن عم رسول الله هل صحيح نزلت في علي ابن أبي طالب 300 آية من القرآن؟ قال له ابن عباس هي إلى 3000 أقرب. ما شاء الله آيات كثير، حتى الحسكاني المعروف عنده حسب اللي شفت أنا الجزئين الجدة للطبعات الجديدة جزئين يتكلم عن الآيات اللي نزلت وين في الإمام علي كثيرة. ابن من بعد هذا ابن مردوي هم الصفهاني كتب كتابين أصلا أو كتاب لكن مقسم أنه الآيات التي نزلت في أمير المؤمنين والآيات والروايات نزلت في أمير المؤمنين جاءت في حق أمير المؤمنين علي بن طالب عليه السلام ومحدثي السنة الكبار قام تقريبا الخامس أو السادس لأجل كذي
كل آية فيها مؤمنين
أي وما شاء الله فضلا عن رواياتنا وغيرها. إذن القضية واضحة بالنسبة للأحاديث ما شاء الله لا تعد ولا تحصى فضائلها من النفس. لغة الفضائل تدل على هذا المعنى. أنا هذا الكتاب المكتوب كتابي هذا فضل منتخب الفقم ذكرت روايات وموزعة، وفي كتاب آخر مختصر اسميته اللي هو إشارات معرفية فضائل إمام علي عليه السلام تقريبا 150 صفحة هم شرح معرفي لي هذه الفضائل اللي بالنتيجة كلها تكشف عن محورية وعظمة النبي أمير من صلى الله وسلامه عليه بعد النبي صلى الله عليه وآله فراجه. من ضمن الأحاديث الذي جاءت حديث من المنزلة، هذا الحديث المعروف اللي عندما النبي صلى الله عليه وآله جعل إمام علي في المدينة وراح إلى المعركة في غزوة تبوك، بعضهم كذا حاول يعني يرجف ويتكلم خصوصا المنافقين وكذا أنه ترك ابن عمه كذا بين النسوان والصبيان، فالنبي صلى الله عليه وآله دفع هذه وقال كذب ولكني خلفتك لما تركت ورائي فارجع واخلف في أهلي وأهلك أفلا ترضى يا علي يعني أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هذه مصادرها تحت فيه سواء يروها كثير بن ماجه بن السيرة لابن هشام أيضا صحيح قال صحيح البخاري في غزوة تبوك في فضائل الإمام علي بن ماجه فضائل الصحابة أصحاب النبي الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وما شاء الله المصادر كثيرة. إذن هذا تدل على أنه ماذا منزلة اسم جنس، تدل على ماذا كل ما كان لهارون إلا النبوة لأنه قال إلا أنه نبي، خصوصا بعد هذا الاستثناء يدل على العموم في كل شيء إلا من إلا النبوة. فأنت إذن إمام كما كان هارون وصي موسى وخليفة موسى أيضا موسى أخلف وين في صريح القرآن واخلفني في أهلي ولا تكن من وأصلح ولا تكن من المفسدين، قل له صير أنت في مكان وراح موسى عليه السلام ورجع وصار ما صار وكذا. فنفس الحادثة أنه ترك في مورد معين لكن هذا المورد لا يخصص الوارد بأنهم خليفة رسول الله مطلقا سواء في هذا المورد أو في غيره، واضح؟ أي فعندما نأتي الآية واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشتد به إسري وأشرك في أمري، هذا تدل على أن لمن وياي تدل لي أن لموسى مقامات عظيمة جدا لهارون كلها لأمير سلام الله عليه إلا ماذا إلا النبوة، والقرآن صريح قال قد أوتيت سؤلك يا موسى إلى آخره. طبعا إشكالات سؤال وكذا وكذا كما قلت، راجعوا هذا المطلب. بعد ذلك من الأبحاث المهمة ماذا؟ حديث الغدير. هذا الحديث بعد معروف، وكتبت فيه أيضا ماذا؟ دراسات مفصلة جدا، دراسات مفصلة جدا. هذا حديث الغدير اللي معروف بعد، عندما نزلت هدايا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بقضية ماذا؟ في السنة العاشرة من الهجرة، في يوم 18 من شهر ذي الحجة نزل جبرائيل وهم في الطريق عندما أدوا المناسك في مكان اسمه غدير خم، والقضية معروفة، وكتبت لهم كتابات ودراسات ما شاء الله، حتى النبي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله الله أكبر. طبعا هذه في الآية، حتى قال ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي. بالعكس، وهذا ما فهموا الصحابة، وجاءوا هنأوا النبي، خصوصا فلان وفلان أبي بكر وعمر، ماذا قالوا؟ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمن. جاء نفس الكلام، هم ذلك إشكالا وقالوا هذه نصرة ومحبة، نفس القرآن الحالية والمقالية. تشف زيف بطلان هذه الدعاوى الباطلة. هذا بعد إذا تريدون بحوث مفصلة للغدير العلامة الأمني في المجلد الأول حسب بعض الطبعات، صفحة 651، العلامة الأميني ما شاء الله ذكر 20 قرينة متصلة مفصلة على دعوانا وإبطال دعوة من يدعي خلاف ذلك. بعد ما هنا كما قلنا هذه المسألة ما شاء الله تقدمت عندكم، لكن نبقى في هذا الاختصار دفع إشكال، هذا يرد، أنا بس نختم بهذا البحث. يجي واحد يسأل يقول النتيجة هالوضوح اللي صار، وأقل شيء 90,000 حاضر، والناس تقدموا وراحوا بلدان، يعني على طريق بلدان في البداية، أرجعهم النبي صلى الله عليه وآله ذاك الصيف الحار وما شنو، حتى كان الشخص يضع رداءه تحت رجله وفوق رأسه من شدة الحار، والنبي على أقتاب الإبل وبين الناس وإلى آخره. هنا فيقول كيف يعني ذلك خالفه النبي مع وضوح الأمر؟ فليكن، يعني هذا بس هالمورد اللي خالف فيه النبي. صاحب المراجعات قدس الله نفسه الزكية السريع بسنة شرف الدين في كتاب، عند كتابه من النص والاجتهاد، غير المراجعات، في كتاب النص والاجتهاد يذكر ماذا؟ قرابة فوق 70 مخالفة خالفوا فيها النبي مع وضوح أو غير، منها رزية يوم الخميس، أعظم من أن النبي أمرهم جيبوا له وسووا الفوضى وغيره، خالفوا النبي. هذه أهم واضحة، التخلف عن جيش إسامة، قضية صلح الحديبية ما شاء الله، هم اجتهادات في قبال الناس ما شاء الله، فلان وفلان وغيره وغير. حتى احدثوا فقها جديدا ليسير مع ما يريدون، ولا يومك هذا بقى هذا، بل حتى بعض العلماء سبحان الله يقول إن السنة مع كذا، فعل النبي مع كذا، ولكن لأنه صار شعارا للأشاعرة للرافضة فنحن لا نفعل له هذا الحال. يقول نفسه وان النبي أو هذا قالها النبي سنة من السنة أو كذا كذا، إلا أنه وين مخالفة لمن؟ للرافضة، لهذا الحال. بعد أعظم من هذا اجتهاد في قبال الناس. إذا دعوة أن هؤلاء، يجي واحد يسأل معقول هذه اللي طرحوها معقول؟ مو شو المعقول؟ أنبياء حوربوا، أنبياء قتلوا، أنبياء خلفوا. إذن دعوة أن ويش الأكثرية وما يصير صحابة وأجل، لا، النغمة هذه الموجودة هذه ما تحق حق، وتكثر القرآن صريح أن الأكثر للحق كارهون إلى آخره. شوف يقول لماذا أعرض الصحابة عن مدلول حديث الغدير؟ أقوى مستمسك لمن يريد التخلص من الاعتناق بنص الغدير ونحوه أنه لو كان الأمر كذلك، يعني واضح وكذا وكذا بالقرآن المقالية والحالية، فلماذا لم تأخذه الصحابة مقياسا بعد النبي؟ جعلوا هذا حديث الغدير ماذا؟ هو المقياس المرجع. والحال أن بعض الصحابة الخلص ماذا كان هذا؟ حجة فضل الإمام علي وزيد الزهراء وحجج الإمام علي مع الصحابة ومع فلان فلان ما شاء الله. بل في رواياتنا ما وجدها فإن يذكر صاحب البحار احتجاج سلمان المحمدي تجاوز وخطب ألقاه في المسجد واحتجوا بهذا الحديث وغيره والآيات والروايات على أفضل على أن هذا حق أمين الإمام علي سلمان لا لا من سام. يقول وليس من الصحيح إجماع الصحابة جمهور الأمة على رد ما بلغه النبي في ذلك المحتشد العظيم. والجواب عنه أن من رجع إلى تاريخ الصحابة يرى لهذه الأمور ماذا نظائر كثيرة في حياتهم السياسية، وليكن ترك العمل بحديث الغدير وغيره وين من نصوص الإمامة من هذا القبيل منها رزية يوم الخميس، فليكن هذا مثل هذه مخالفة ليوم الغدير نفس مخالفة لرزية يوم الخميس، رغم أن زيد يوم الخميس قريبة الرحيل للنبي. ورواه الشيخان وغيرهما يعني البخاري ومسلم، ومنها سرية أسامة تخلفوا هم هذا موجود طبقات ابن سعد، ومنها صلح الحديبية واعتراض لفيف من الصحابة كما يذكر في البخاري وغيره مسلم. ولسنا بصدد استقصاء مخالفات القوم نصوص النبي وتعليماته، فإن المخالفة لا تقتصر على ما ذكر بل تربو على نيف وسبعين موردان يعني 75-76 استقصاها بعض الأعلام اللي قلنا راجع كتاب نص الاجتهاد للسيد الإمام شرف الدين. وعلى ضوء ذلك لا يكون ترك العمل بحديث الغريب من أكثرية الصحابة ماذا دليل على عدم تواتره أو عدم تمامية دلالته. بل هناك كلمة عجيبة للفخر الرازي يقول إن لفظ الوصي في زمن النبي الإمام علي ماذا أصبح علم، حتى صار يقولون رأينا الوصي شفنا الوصي سلمنا على الوصي من وضوحها، لكن بعدين الإعلام غيره مثل تعبير السيد الشيل عليه الرحمة الشيل الصدي يقول إنه سيد محمد بقر الصدي يقول إنه بعض الأمور كانت بديهية صارت بعدين بسبب الإعلام نظري، والعكس بالعكس أمور كانت نظري بدو هذاك. وانت عن الإعلام شو هذا؟ الإعلام يعتبر السلطة الرابعة يأثر يقيم حروب ويجلس حروب ويسقط ناس ويجعل ناس وكذا. هذا تمام الكلام في الحمد لله في هذين الفصلين الخامس والسحر. طبعا ما شرحنا مفصل لكن كما اكتمالا عليكم تراجعون المطالب واضحة لكم. الفصل السابع السنة النبوية والأئمة الاثنى عشر، يأتي إن شاء الله الحديث البقية المطالب غدا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيب.